بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 20. احنا اتفقنا ان إصحاح 20 بالذات ده إصحاح الوصايا العشر، وعشان كده واخدين فيه وقتنا شوي. ابتدت الوصايا العشر من ربنا بيعرف نفسه الأول، بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ثم بدأت الوصايا الخاصة بالعلاقة مع الله، واللوح الثاني هتبقى فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة بين الناس وبعضهم. وصلنا العدد 11. لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. فكرة أن ربنا ارتاح، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اليهود على مدى الدهور خدوها بالمعنى الحرف، كأن ربنا تعب وارتاح ومش مسموح لحد يعمل أي حاجة يوم السبت. فربنا يسوع لما جه أثار قضية يعني بشكل منطقي، وقال لهم هل يحل فعل الخير أم فعل الشر يوم السبت؟ فسكتوا، لأن ضميرهم بيقول لهم وماله لما نعمل خير هيزعل ربنا في إيه؟ لكن هم مش قادرين يقولوا نعمل خير، لأنه الفريسيين علموهم أن أي عمل بأي شكل يعتبر خطيئة. فربنا يسوع حتى حزن على قساوة قلوبهم، وكان بيعمل خير، كان يطلع الرجل أبو يد يكسى يعمل له معجزة، وبالتالي يبقى كده بيعمل خير يوم السبت رغما عن رفض جماعة اليهود. لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. مرة تاني المسيح له المجد لما عمل معجزة بتاعة المخلع بتاعة يوحنا 5، مريض بتحزدة، قال له قوم شيل سريرك، كان يوم سبت. هم سابوا المعجزة ومسكوا في حركة السرير دي. فربنا يسوع قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. طبعا اتغاظوا بالأكتر وحبوا يرجموه في الوقت ده، لأنه عادل نفسه بالله. اعتبروا لما قال أبي هو معادلا نفسه بالله، وهو فعلا معادل لله، يعني من نفس جوهر الآب، له نفس اللاهوت أو الألوهة التي للآب السماوي. إذن معنى أذكر يوم السبت لتقدسه مقصود بها كلمة التقديس. التقديس يعني يبقى اليوم ده بتاع ربنا، وزي ما ابتدينا نقول المرة اللي فاتت تحول إلى يوم الحد، لأن يوم قيامة ربنا يسوع ويوم قيامتنا ويوم حياتنا الجديدة ويوم عهدنا الجديد. يعني عهد قديم له يوم سبت، عهد جديد بقى له يوم جديد، وده طبعا يعني مقبول جدا منطقيا وروحيا. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إله. طبعا دي زي ما سماها العهد الجديد معلمنا بولس، قال التي هي أول وصية بوعد. يعني الوصايا اللي فاتت ما فيهاش وعد صريح، طبعا هي في وعد ضمني ان طول ما انتوا بتعملوا الكلام ده تبقوا انتوا شعبي، وده اللي هيشرحه في بقية الشريعة. طول ما انتوا ملتزمين بالوصايا والشريعة تبقوا شعبي، مش ملتزمين مش هتبقوا شعبي. وفعلا حصل الكلام ده، إنه ربنا قال لهم ما عدتوش شعبي، أنتم مش شعبي. لما جه المسيح له المجد ولقاهم بينقضوا كل الوصايا، قال هو ذا بيتكم إيه يترك لكم خرابا، فلم يعودوا شعبه. إنما دي أول وصية مباشرة ليها وعد مباشر، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. في الزمن ده الناس كانت قلبها قاسي جدا، وكان في إهانات متبادلة بين الناس وبعضها. عشان كده هنسمع في تفصيلات الشريعة اللي يشتم أبوه، يعني الكلمات تبدو أحيانا بعيدة، وفي حد ممكن يعمل كده؟ للأسف طبعا ممكن في الشر يحصل أي حاجة. فإن إكرام الوالدين وصية قديمة وجديدة تستمر، زي ما قلنا كل الوصايا لا يبطل مفعولها بالعهد الجديد، وإنما يضاف عليها في العهد الجديد. وصية تحب الرب إلهك تستمر، لا تكن لك آلهة أخرى طبعا تستمر. اذكر يوم السبت تحولت إلى يوم الحد. اكرم أباك وأمك طبعا تستمر. كي تطول أيامك على الأرض. هنا السؤال، ليه اداهم الوعد ده؟ في العهد القديم الناس مبتدئة، فكرها الروحي ضعيف، عشان ربنا يقول لهم في حياة أبدية الفكرة بعيدة، بعيدة عن دماغهم. هم ناس بدائيين، كل اللي يهمهم يعيشوا، يأكلوا، يجيبوا عيال وهكذا. فتلاحظوا أن العهد القديم عموما وعود الله مرتبطة بثلاث أمور: العمر الطويل والعيال وخير الأرض، وساعات عدم السبي، يعني ايه ما تقعوش في حروب وسبي. هذه الوعود تقريبا في مجملها في كل العهد القديم، لان هو الشخص من دول بيشوف الناس بتموت كتير فبيبقى عاوز يعيش، لكن عشان يقولوا له حياة أبدية لسه، ده هو بس مش عارف يحب الناس وعايش في جو كله قتل وكله شريعة الغاب، فيعني موضوع الحياة الأبدية هيبقى بعيد عليه شوي. طبعا ده مش معناه ان العهد القديم يخلو من ذكر الأبدية، لا طبعا، لا خالص. العهد القديم مليان اعلانات عن الأبدية، لكن مش بشكل واضح زي العهد الجديد. العهد الجديد ربنا يسوع كل موضوعه ملكوت السماء، لكن في العهد القديم خليكم مع ربنا عشان تاخدوا العمر الطويل، عشان الارض تجيب خير، عشان تشوفوا عيال. وعشان كده كانت العاقر تشعر انها ملعونة او فقد البركة، لان معروف ان الوعد في العهد القديم مرتبط بالعيال والنسل. كي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. يبقى العمر يا احبائي هو عطية، يعني برضو الواحد ساعات بينسى المعنى ده. تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. أيامك دي عطية من ربنا. احنا داخلين على نهاية سنة، كم واحد بيعتبر أنه كونه عايش لغاية دلوقتي دي عطية؟ كل يوم بينضاف لحسابه هو عطية من ربنا، كان ممكن يخلص عمره وكانت ممكن تنتهي حياته في أي مرحلة قبل كده. فهنا مجرد ذكر أن الأيام هي عطية من الرب الإله تستحق الشكر، وتستحق ان الواحد يقدم حياته لربنا. وصية طاعة الوالدين تحمل معاني كتير. اولا الطاعة تحمل، او الاكرام يحمل اولا الاحترام. كلمة اكرم اباك وامك. احيانا نشوف شباب مش بيحترموا والديهم، او بعض الناس لما الوالد يكبر قوي ويبقى عنده مرض او تركيزه على قده يقل الاحترام. طبعا دي خطيه. ليه؟ لانه انت ما كنتش موجود من غير ما كان والدك موجود. ما نقدرش ننكر فضل الاباء والامهات في حياتنا، فاللي ينكر فضل دول معناها هينكر فضل ربنا في الاخر. يعني اللي ما عندوش خير في اهله ملوش خير في ربنا على فكرة. وبالتالي اكرام الوالدين يعني اولا احترامهم. والاحترام مش معناه انك انت تسمع كلامه عمياني، لا، لانه بولس هيوضحها، يقولوا اطيعوا والديكم في الرب. في الرب يعني ايه؟ طول ما بيقولوا لك حاجة تتفق مع كلام ربنا طاعه، او لا تتعارض. يعني لو قالوا لك روح مشوار روح، ما يتعارضش مع كلام ربنا، حتى لو تعبان اسمع الكلام، لكن لو قالوا لك اكذب ما تكذبش. فاولا الاحترام، ثانيا الطاعة والخضوع. وهنا الطاعة والخضوع المشروط بطاعة الله، أو في حدود طاعة الله. يبقى الإكرام في الاحترام في الخضوع، ثلاثة في الرعاية والعناية. لأنه إحنا بنتبادل الأدوار، المفروض الأباء والأمهات يرعونا وإحنا أطفال، ولما نكبر نرعاهم وهم كبار، وكده إيه، والدائرة بتدور، يعني كل جيل بيسلم اللي بعده. وعشان كده حتى الناس عندها اعتقاد دايماً اللي ما يكرمش والديه ولاده مش هيكرمهم، واللي ما يكونش يعني حلو مع اهله لما يكبروا هيلاقي ده في ولاده. يحكوا قصة كده عن يعني كان بيت فيه ثلاث اجيال، جد واب وحفيد. وبعدين الاب كانت ايده بتتهز، فكل يومين يكسر طبق. فالابن كان متغاظ من حكاية كسر الاطباق دي، فراح جاء عمل له طبق خشب. فلقى الحفيد بعد ما جده خلص اكله غسله الطبق خده خباه، فقال له فين طبق جده حبيبي؟ قال له انا قلت هشيله لك يا بابا عشان لما انت تكبر فالأب نفسه اعتبرها رسالة فوقته، لأنه هو كان يمكن ما يحبش يأكل في طبق خشب، فالكلمة دي فوقته، يعني أنه ما يمكن الحركة دي تكون بتزعل الرجل الكبير، بس هو ساكت ما بيتكلمش. ففعلا اللي بيحصل أنه الأجيال بتتتابع. يعني مثلا يعقوب خدع أبوه إسحاق، دارت الأيام ولاد يعقوب خدعوه وكذبوا عليه، فكأنه ما كانش له عين يقول لهم ليه عملتوا فيه كده، ما هو بالأولى هيقول لنفسه ما أنا عملت كده في أبويا، فكان عنده إحساس ذنب عالي أنه اللي حصل لي يعني أنا استاهله لأن أنا عملت كده في اللي قبل. يبقى الإكرام على الأقل افتكروه بثلاث كلمات: احترام وخضوع ورعاية. اللي حصل في زمن ربنا يسوع له المجد ان اليهود ما كانوش بيلتزموا بالوصية. اليهود كانوا بيطلعوا حاجة اسمها سماها المسيح تقليد الناس، يعني ايه؟ نوع من الاجتهادات في التفسير يطلعوا بيها الربايز اللي هم المعلمين اليهود، ويبقى لها ثقل عند الناس اكتر من اصل الوصية. فلما تقروا انجيل متى تلاقوا حصل حوار بينه وبين الفريسيين، قال لهم ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، لأنه مكتوب اكرم أباك وأمك ومن يشتم أباه وأمه يموت موتا، لأن بقيت الشريعة هتقول كده. وانتم بقيتوا تقولوا، هم بقى بيفسروها ازاي، قربان هو الذي تنتفع به مني. يعني ايه؟ يروح الولد لابوه كده يكون مريض ولا يكون شيخ مسن، يقول له شوف انت مالكش علي غير ان انا اودي لك اودي قربان على اسمك للهيكل. طبعا هم عملوا التفسير ده ليه؟ عشان هم بياكلوا من الهيكل، الكهنة بتاع اليهود، والقربان ده بتبقى زبايح وبتبقى حاجات زي كده. فطبعا قربان او هدية هو الذي تنتفع به مني، ده بقى التقليد اليهودي او التفسير او العرف السائد. فتحولت وصية اكرام الوالدين، وهي وصية شاملة وكبيرة فيها الاحترام والخضوع والعناية الرعاية، الى مجرد ان الواحد يريح ضميره يروح يحط قرشين في الهيكل تحت حساب والديه، عشان ما يبقاش ايه مطالب باي مسؤولية تجاه والديه. فقال لهم انتوا الحقيقة ابطلتم وصية الله، انتوا عطلتوا اللي ربنا قاله، غيرتوا في القصد الالهي. مين قال ان ربنا كان قصد كده؟ هي الحكاية واقفة على قربان. فاحيانا احنا برضو يعني مش عايزين نلوم اليهود والفريسيين كتير، ساعات احنا بعض الوصايا في العهد الجديد نقعد ايه نحايلها كده ونطلع منها باجتهادات معينة عشان الواحد ضميره يهدى. يعني مثلا ايه وصية احسنوا الى مبغضيكم، احسنوا الى مبغضيكم وصية صريحة، لما حد يكرهك احسن اليه، اعمل معه خير. فيطلع واحد يقول ايه انا على عيد هبعت له رسالة كل سنة وانت طيب وابقى كده عملت اللي علي. مين قال ان هو ده اللي مقصود بالوصية؟ انت كده بتريح ضميرك؟ لا، هي مطلوب اكتر من كده، لكن حاسب تكون بتغسل ايديك وتقول ايه انا عملت اللي علي. لا، احسنه اكتر كتير من ابعت رسالة. فاحيانا كده الواحد بيبقى عاوز يزوغ من الوصية، لان الوصية بتطلبه بحاجات كتير، فيعمل لها كده فورمة على مزاجه ويمشي وراها ويعتبر انه كده بينفذ الوصية. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب اليك. قديسين الكبار الاباء القدام كان يقولوا الوصية دي كمان لا تعني الاب والام الجسديين بس، تعني الاب والام، الاب هنا الاب الروحي والام الكنيسة. اكرم ابوك الروحي، لانه قديس بولس مرة قال انا ولدتكم في قيودي. فبولس اعتبر نفسه ولد شعب كنيسة، كنيسة كورنثوس، وهو ابوهم، وقال لهم لو كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس اباء كثيرون. فالابوة الروحية لا تقل قيمة وكرامة عن الابوة الجسدية، لعلها تكون اقوى. ليه؟ لانه برضو في عبرانيين بولس يقول كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني ابائنا الجسدانيين يأدبونا وكنا نعمل لهم هيبة. افلا نخضع بالاولى لأبي الارواح؟ طب ابوك الروحي بيربيك عشان تدخل السماء، أبوك الجسدي بيربيك عشان تطلع إنسان ناجح وتبقى مستقيم وتكسب لك قرشين. طب كويس، كتر خير. طب بس الأب الروحي دوره ممكن يبقى أكبر، لأنه بياخد بإيدك ويدخلك على السماء. فهنا إكرام الآباء عموما يعم فكرة إكرام الكهنوت. إحنا عندنا الكهنوت أبوة، قبل أول حاجة في الكهنوت الأرثوذكسي إنه أبوة من أبوة الله، لا تتعارض مع أبوة الله، تمثل للشعب أبوة ربنا. فنقول أبونا عشان إيه؟ بناخد منه إحساس الأب، إحساس المسؤولية، إحساس الحنان، إحساس القدوة، كل ده يجي في كلمة أبونا. فهنا اكرم أباك. وأمك دي طبعا كلنا عارفين إن الكنيسة أم وصفت في أكتر من مكان في كلمات القديسين. في واحد ما يكرمش الكنيسة، يعني إيه؟ يتريق على الكنيسة أو يدخل الكنيسة باستهتار، ينسى إن ده بيت ملائكة، وينسى إن ده مكان حضور الله، وينسى إن اللائق يقول الكتاب ببيتك طليق القداسة يا رب، وإن المفروض يدخل على ركبه مش على رجليه، يدخل في خشوع وسجود. فأحيانا في شباب، برضو أنا مش ضد الشباب، لكن في ناس يعني بيقعدوا يتهكموا على الكنيسة ويتكلموا عن الآباء الروحيين ويلسنوا كده على سيدنا فلان وعلى ابونا فلان، ويجدوا كده لذة في ان هم يتكلموا كلام البطل ده. الحقيقة دي خطية كبيرة، دي خطية كبيرة. ليه؟ ده داود وهو بيتكلم عن شاول قال مسيح الرب هو. يعني انا اروح فين في ده؟ ده مسيح الرب، ما ده ربنا مسحه واختاره يبقى ربنا يحاسبه. فاذا كان داود وهو يعلم جيدا ان شاول فارقه روح الرب وبغته من عند الرب روح رديء، ومع هذا يظل يقول عليه مسيح الرب، كيف نتطاول على مسحاء الرب؟ ازاي واحد يتريق على كاهن ولا على اب اسقف؟ طب ما هو ايوه هو انسان وممكن يغلط، لكن مين انت اللي هتحاسبه؟ ومين انت اللي تقعد تتكلم الكلام؟ وما اكثر الكلام اللي بيطلع بدون اساس على فكرة في الزمن ده بالذات، الاشاعات سهلة قوي بالذات بقى مع الفيسبوك ومع الميديا ومع الاختراعات الجديدة دي. واحد يتهيأ له حاجة يحطها، اللي بعده يعتقد انها حقيقة، اللي بعده يعتبرها، يضربها في عشرة ويهولها، وتلاقيها لفت وبقت قصة مختلقة تماما لا اساس لها. وكل الناس تتكلم يقولك اقطع دراعي، يعني كأنه متأكد منها. متأكد يا عم، ده القصة كلها ملهاش اساس، لكن الشيطان بيلعب باللعبة دي. برضو مش غريب على فكر ان يهانوا رجال الله، لان المسيح نفسه له كل المجد. قيل عنه انه مختل العقل، وقيل عنه انه رئيس شياطين، وبولس نفسه اتقال عليه مجنون واتقال عليه انه مرتشي. فيعني ما احناش مستغربين ان يهانوا او رجال الله او الاباء، لانه الاب ممكن يتجرح في ابوته. لكن هي المشكلة اي حساب عسير ينتظر هؤلاء المستهترين اللي بيتكلموا على الناس دول بدون علم. طب ده انتوا عارفين لو قريتوا التاريخ تلاقوا قديسين عظام اتهموا تهم بذيئة جدا. يعني أثناسس الرسولي اتهم ان هو بيصدر القمح لحساب نفسه وبيسرق، واتهم مرة انه يعني كان عايش في عيشة الزنا وجات واحدة تبلت عليه. قديسين كبار وكانوا يصمتوا ربنا يدافع عنهم وتبان الحقيقة بعد شوية. بس مين بقى اللي خد الكلام وقاله وتناقله؟ ده يقف قدام ربنا ازاي لما يغلط في واحد من رجالة ربنا؟ اكرم اباك وامك، الكنيسة لها كرامة والاب الروحي له كرامة، مش بقى كي تطول ايامك على الارض. في العهد الجديد لم يعد يعنينا كثيرا ان تطول ايامنا على الارض. لو انت شخص روحاني بجد، سنة زي عشرة زي مية، المهم ايه؟ تدخل السماء. فانت لو ربنا قال لك اطول لك عمرك على الارض ولا تيجي السماء، تقول له لا طبعا انا عاوز اروح السماء. هتفرق ايه تطول عمري على الارض وبعدين ما تدخلش الملكوت؟ لا انا عاوز الملكوت. عشان كده احنا وعد الملكوت او وعد الحياة الابدية هو ما يشغلنا في العهد الجديد. اللي جايب عيال زي اللي مش جايب عيال، اللي معاه فلوس زي اللي مش معاه فلوس، اللي عايز 90 سنة زي اللي عاش 30-40 سنة، المهم ندخل السماء. ده تذكرنا في العهد الجديد، لم يعد يعنينا كثيرا طول العمر، مش ده القضية، المهم قداسة الحياة. حتى لما ندعي البعض المفروض ندعي مش بس بطولة العمر، لا ندعي بالحياة المقدسة. ربنا يديك قلب نقي، ربنا يديك سيرة صالحة، ربنا يوسع تخومك وخدمتك، يبقى كده دي الدعوات الروحية. وماله طبعا ما نقول ربنا يديك الصحة، ما الصحة عطية والعمر عطية، لكن هناك عطايا أغلى من المنظور الروحي بقى، ملكوت الله وبره ده أغلى كتير من هذه كلها. هذه كلها إيه؟ تزاد لكم. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، ودي طبعا وصية منفردة في ذاتها ومكتوبة لوحدها كده إيه، منفصل عن اللي قبلها وعن اللي بعدها. في الزمن ده كان القتل سهل، لأن احنا بنتكلم قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة، يعني دلوقتي فات عليه 3500 سنة. فواحد ممكن يقول طب ما هو ده بديهي. لا، هو مش بديهي قوي بالنسبة لهم، لأنه كان القتل سهل جدا. فوصية لا تقتل تناسب هذا الجيل المبتدئ اللي واخد على العنف والقتل والنفس كترخيصة. يعني لما ربنا يسوع له المجد قال الموعظة على الجبل، قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم لا تغضب، من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. هل هنا لغى لا تقتل؟ لا طبعا، ده هو مقصود بالكلام، مش بس هقول لك ما تقتلش، أنا جاي أقول لكم، أنا جيت من السماء عشان أقول لكم، أنا عاوزكم تحبوا بعض، فما ينفعش تفكر تموت. أنت أساسا ما تسيبش قلبك يكره، وقبلها ما تسيبش نفسك تغضب، تغضب باطلا. هو في غضب باطل وغضب مش باطل؟ في الغضب اللي مش باطل مقصود بيه ايه؟ الغضب اللي بيحركه الحب، ما يبقاش غضب باطل. يعني ايه؟ لو انت لقيت اخوك بيسرق فانت غضبت، هذا الغضب مقدس. ليه؟ انت الموضوع مش انت اللي بتتسرق، انت غضبت من الشر، انت بتحبه فتضايقت، المضايقة دي ده شعور كويس، لأن هي نفسها شعور ربنا نفسه. ربنا لما يبص على أخوك اللي بيسرق هو كمان متضايق، يبقى شعورك برفض الخطأ ده اسمه غضب مقدس. رفض الخطأ غضب مقدس، لكن التعبير عنه هل رحت زعقت في أخوك غلط شتمته؟ لا غلط طبعا، لكن بقيت تحايله عشان ترجعه عن خطيته، تعقله تهديه، يبقى هذا الغضب المقدس وصل إلى نتيجة إيجابية. عشان كده الكتاب بيقول اغضبوا ايه ولا تخطئ. هنا مش مقصود بيه الغضب الباطل، يعني مش واحد سمعك كلمة بايخة فانت غضبت ورديت، لا لا، ده غضب باطل، ده اللي بتحركه الكرامة، اللي بتحركه الفلوس، ده اسمه غضب باطل. لكن الغضب المقدس او الغير باطل او المسموح به هو الغضب بمعنى المضايقة من الشر في حياتك أو في حياة غيرك. أنت نفسك لما بتغلط بتتضايق، بتتغاظ من نفسك، كويس؟ هي دي مش خطية أنك أنت تغضب على نفسك، ما كويس عشان ما تغلطش تاني، تبقى اغضب ولا تخطئ. لو لقيت ابنك في بيتك بيتصرف تصرف غلط، أنت ضحكت، تبقى أنت غلطان أساسا كأب، لأنه أنت هتربي إزاي إما كانش جواك شحنة غضب إيجابي تخليك تعلم ابنك انه ما يغلطش الغلط ده تاني. بس مش هتستخدم ادوات الدنيا، لا الضرب ولا الشتيمة، لا مش دي الادوات، هتشوف الطريقة المثلى اللي تعلموا بيها او تأدبوا بيها. فربنا يسوع رفع مستوى الخطية من الموت الحسي الجسدي لا تقتل الى مستوى الكلمة، لان بقية الكلام هنا يقول ايه، من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. اصل هي يا احمق دي بداية خناقة تنتهي بموت، تنتهي بقتل، ومجرد الشتيمة نفسها هي مشروع قتل. عشان كده القديس يوحنا يقول من كل من يبغض اخاه هو قاتل نفس، كل من يبغض اخاه وقاتل نفس. يبقى اي شعور بالضغينة والكراهية والبغضة دي بداية خطيئة أكل، وبالتالي انت الوصية تشغلك ما تقتلش، حاسب. ساعات كمان القتل يبقى بكلمة، لما يقول في المزمور مثلا لسانهم سيف قتال او سم الافاعي تحت لسانهم، يبقى في واحد يقول كلمة تبقى زي لدعة التعبان، ممكن تموت بني آدم، تضيع سمعته، ممكن تأذيه أذية كبيرة قوي، إذا ممكن كلمة تكون قاتلة. فالقتل بكل أشكاله محرم، لا تقتل، لأنه طبعا يتنافى مع وصية الحب. أساس القصة كلها حب، حب لله وحب للناس، طبعا القتل عكس كده. لا تزني برضو، هنا يا أحبائي ده إعلان صريح جدا أن الزنا مرفوض، وأن أي علاقة غير مقننة من يد الله تعتبر زنا. لأن خلي بالكوا المجتمعات الغربية اللي كانت في وقت ما مسيحية بقت تعتبر الآية دي لا تطبق إلا على الخيانة الزوجية، يعني لو أي واحد ما اتجوزش من حقه يعمل أي حاجة وما تبقاش زنا. هما بقى اخترعوا اختراعات ووسعوا الحكاية، ووصلت أنه والعلاقات المثلية اللي هو موسكشوال والحاجات دي برضو مش تبع الآية دي. ده عبارة عن ايه ده بقى؟ ده تفسير شيطاني للآيات، يعني الشيطان بيفسر الآية على مزاجه لأنها آيات صريحة، لكن ربنا قصد بيها حاجة، والشيطان بقى عشان يلعب الناس يطلع منها مفاهيم أخرى، فيقول مدال الاتنين متفقين خلاص، فما فيش جواز، ما فيش ربنا، ما فيش كنيسة، ما فيش إيمان واحد، مش مهم. طب ومين قال ان ده كده حسب تعليم الكتاب؟ لا، لا تزني وصية كتابية مستمر، عهد قديم وعهد جديد. خطية الزنا بالذات القديس بولس اتكلم عنها بالتفصيل، لانه في زمنه كان في بلاد فيها إباحية شديدة زي زماننا كده، فكانت كورنثوس دي لما يقولوا بنت كورنثوسية يقصدوا بنت منحرف من كتر الفساد. فكلم في كورنثوس قال اللي بيزني يخطئ إلى جسده، أي خطية أخرى هي خطية خارج الجسد، لكن خطية الزنا هي إهانة للجسد ذاته. وساعتها ابتدى يشرح يعني إيه أجسادنا بقت هياكل الله، أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ يعني تصور انت الهيكل المقدس ده ازاي نحتمل انه يبقى فيه زبالة او فيه يعني اي اهانة او نجاسة. فاتكلم بالتفصيل ان الخطية دي بالذات خطية يأتي بسببها غضب الله. برضو تلاحظوا حاجة، انه الخطايا كلها مترابطة. لما ترجعوا تدرسوا حياة الشعوب الوثنية تلاحظوا هما بدأوا بعبادة الوثن، لما بعبدوا اوثان طبيعي مفيش إكرام والدين، كانوا يقتلوا بعض في العيلة الواحدة، وطبيعي في زنا، وطبيعي في قتل، فكله جايب بعضه الشعوب الوثنية كده. ولما اليهود تلوثوا بالفكر الوثني دخلتهم كل الطباع دي، لما تقروا بقى أسفار الملوك والأخبار وقصص الشعب اليهودي بعد ما انحرف للوثنية تلاقوا الزنا ده عادي والقتل عادي والخطايا دي كتير قوي. ليه؟ لأن هو أصبح بيعبد أوثان. فكل الفضاء المترابطة وكل الرزاء المترابطة، مفيش حاجة اسمها أنا مش هعمل ده كله بس هسيب الخطية دي، الخطية دي هتكر بقية الخطايا، ومفيش حاجة اسمها الوصية دي مش هعملها والوصية دي هعملها، من أخطأ في واحدة فإيه؟ فقد أخطأ في الكل. ليه؟ لأن الشيطان هيجيب الباقي برجليه. زي ما ربنا يسوع له المجد رفع مستوى وصية لا تقتل إلى الحرص في الكلام والتدقيق في المشاعر ولا تغضب على أخيك باطلا، رفع مستوى وصية لا تزني قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وقال من يتزوج بمطلقة يزني، وحط قواعد شديدة. النهاردة تلاحظوا أن في محاولات من الناس أن هم يمطوا القواعد، مش عاجبهم كلام ربنا. ولما في متى 19 جم قالوا له طب موسى أذن لنا أن يكتب لنا كتاب طلاق، قال لهم بسبب أسوة قلوبكم، لكن الموقف ما كانش كده من الأول، من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، لذلك يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وليس بعد اثنين، وما جمعه الله لا يفرق إنسان. وقال لهم ساعتها اللي تتزوج براجل مطلق تزني، وما فيش طلاق إلا لعلة الزنا، وكان كلامه قاطع. فواضح أنه ربنا يسوع له المجد علي بمستوى السلوك والأخلاق عموما، بالرغم أنه كان اليهود بيأوحوا وبيعارضوا وعاوزين تفضل عين بعين وسن بسن. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. طبعا لا تسرق خطية أو وصية صريحة واضحة، لكن هي أيضا تعم أفكار كتير. يعني في سرقة لربنا نفسه، ممكن واحد يسرق مجد ربنا، لما يجيله مديح وإكرام يقبله وهو ملوش فضل فيه، يبقى سرق من مجد ربنا. انت النهاردة لما تخدم وتنجح في خدمتك والناس تقول لك كلمتين كويسين، لو قبلتهم تبقى حرام، لان الكلام ده مش حقك. انت مش هتقول للناس ما تقولوش، الناس تقول زي ما تقول، لكن انت في بالك وفي سرك ايه المجد ليك انت يا رب، انت صاحب الفضل. انا ما انا بل نعمة الله العاملة بي. لو انت قبلت هذه الكرامة تبقى بتسرق ربنا. العشور في سفر ملاخي ربنا قال للشعب انتوا سرقتوني، قالوا له بما سلبناك؟ قال لهم في العشور والبكور. مش انا متفق معاكم البكور تيجي الهيكل والعشور تيجي الهيكل؟ طب هاتوا العشور وجربيني ان كنت لا افتح لكم قوة السماء. اذا مجرد ان الواحد يفاصل في موضوع العشور او البكور او الندور يبقى حرامي، يبقى بيسرق. ليه؟ مش حاجتك، مش حقك. طبعا في العهد الجديد عليت الى مستوى اعطوا ما عندكم صدقة. او لما الشاب الغني جاله قال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك. اذا احنا ما بين العشور الى درجة بيع كل الاموال ونتقدم يوم بعد يوم. في العهد الجديد نبدأ بالعشور وننتهي بكمال العطاء، لكن في واحد يفضل طول حياته عند العشور برضه مش صح، تبقى يهودي، تبقى لسه عهد قديم، مفروض تعلى عن كده. وفي نفس الوقت في واحد ما بيطلعش عشور، طب دي خطية كبيرة. ليه؟ ما كل الخير اللي في ايدك هو عطيت ربنا. سمح لك بتسعة من عشرة تأكل وتتمتع، وقال لك في عشر عشان في ناس مش هتقدر، لان العشر وقتها في العهد القديم زي ما الشريعة هتشرح كان بيروح لللاوي وللغريب ولليتيم وللأرملة وللفقر، واللاويين نفسهم يجي لهم عشر من كل سبت، فيجي لهم 11 عشر، ويهم هم كمان يعشروا، لان ما لهمش في الارض ولا ليهم في البهايم. يعني ايه كله لازم يطلع عشور. عشان كده حتى حبايبنا الفقراء بنقول لهم تطلعوا عشور، لان دي وصية، وهم يدوقوا البركة اكتر من الاغنية عادات. يعني صاحبة الفلسين ما كانت فقيرة جدا، لكنها اعطت كل ما عندها، دي تفوقت على الفكر اليهودي كله لانها ادت كل اللي عندها، وهي اساسا ما هيش غنية. الشاب الغني ما قدرش يعمل كده، لكن صاحبة الفلسين قدرت. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. لا تسرق كمان في العلاقات. ساعات نسرق حق الناس علينا. يعني ايه؟ مش بقول في الفلوس، في الفلوس والمقتنيات صريحة واضحة، لكن انت ممكن تكون سرقت وقت من اولادك، ما اديتهمش وقتهم، هم ليهم حق عليك، لكن انت سرقت، بمعنى انت ظلمتهم لان هم كانوا محتاجينك كأب، محتاجينك كأم، فتبقى انت كده سرقت، لان الوقت ده كان ليهم مش ليك انت. لما ينزل راجل يقعد على القهوة ولا قدام الفيسبوك بالساعات ويبقى ولاده مستنين يحكوا معاه نص ساعة، وتقعد القصة دي بالسنين لغاية ما ايه يفقدوا الامل في ابوهم، وممكن بعضهم ينحرف. والحقيقة انت سرقتهم. جبت عيال ليه؟ اذا ما كنتش هتديهم وقتهم، حقهم شوية وقت، حقهم تركيز، حقهم اهتمام، حقهم حوار وصداقة، حقهم كده. وهكذا في العلاقات الزوجية، لا تسرق حق شريك حياتك، لا تسرق حقه في الاحترام، حقه في الصراحة، في الصداقة، حقه في التواجد جنبه في الاهتمام به. كل ده موضوع الحقوق ده أصل موضوع ممكن يبقى فيه أمور نسبية مش كلها حرفية مادية. تيجي وصية تانية، لا تشهد على قريبك شهادة زور. طبعا هي دي فكرة الكذب عموما، لا تشهد على قريبك شهادة زور، ما تقولش كلمة كذب. مثلا بولس يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لأنكم قد خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يعني عملية الكذب دي بتاعت الإنسان العتيق. العتيق هو اللي يكذب، الإنسان اللي كله شر، لكن الإنسان الجديد المخلوق حسب صورة الله ما ينفعش يكذب، ما يعرفش يكذب. أصلها لا تشهد على قريبك شهادة زور. هنا شهادة الزور كانت قضية هامة قوي في الأمور دي. ليه؟ لأنه حسب الشريعة لو اثنين شهدوا على واحد تهمة معينة كانت تمشي تبقى خلاص. لو اثنين شهدوا على واحد إنه هو شتم ربنا كان يرجم. ودي الحركة اللي عملتها إيزابل لو تفتكروا، مرات أخاب الملك، عشان أخاب كان عاوز ياخد حق لنابوت اليزرعيلي ومش عارف ياخده بالذوق، قالت له لا نام انت انا هتصرف، وجابت بني بليعال يعني ناس ايه ضميرهم واسع، وقالت لهم شوفوا تاخدوا كام وروحوا اتنين منكم يقولوا ان احنا شفنا نابوت بيشتم ربنا بس خلاص ورجموه. نفس ده حصل مع ربنا يسوع له المجد، لانه جات له كذا شهادة زور ويقول ومع هذا لم تتفق شهادته. يعني لما طلعوا قدام بيلاطس واحد يقول شهادة الزور والتاني يقول الاتنين الكلام مش راكب على بعض، فالمحقق القانوني يكتشف ان الشهادات دي باطلة لانها تتعارض مع بعض. لما تقرأ عن قصة سوسنة العفيفة في سفر دانيال، الست دي كانت ست فاضلة وطيبة، حب اتنين شيوخ يهود مجرمين يعني يعتدوا عليها، حافظت على نفسها وصرخت عشان تبعد عنه الشر ده، اتبلوا عليه وقالوا ان احنا الاتنين شفنا شاب كان عاوز يعرف. ام دانيال بحكمته خد كل واحد على جنب قال له قول لي بقى شفتها تحت انهي شجرة. فطبعا ما كانوش متفقين على الحتة دي، فكل واحد قال، واحد قال شجرة شرق وواحد قال شجرة غرب، فلم تتفق شهادتهم، عرفوا ان الاتنين كذبين وهم اللي اترجم. شهادة الزور خطية كبيرة لأنها تتسبب في أذية إنسان. ربنا يسوع له كل المجد يعتبر أخذ بشهادة زور. بولس الرسول اتسجن مرات كثيرة بشهادة زور، ادعوا عليه أنه هو ضد قيصر، وادعوا عليه أنه ضد موسى، وادعوا عليه دعايات كثير. كل الشهداء في تاريخ الكنيسة كثير منهم بلاش كلهم أخذوا بشهادات زور. ليه؟ لأن في بعض القوانين مثلا الرومان ما فيش قانون يقول كان ان المسيحي لازم يموت، فيعملوا ايه يجيبوا تهمة توصل للموت وخلاص، لكن هو الغرض ايه نخلص من المسيح فنلبسته. فشهادة الزور هي احد ادوات الشيطان في انه يتخلص من الابرار، وعشان كده ربنا يسوع له المجد قال نفس المعنى، قال توباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا ايه وقالوا فيكم كل شر من أجلي كاذبين. ليه شهادة زور؟ لأن ده حصلت كثير قوي في تاريخ الكنيسة، إن يطلع شهادة زور على ناس أبرار والقانون بقى إيه يمشي وراهم، لأن قانون الدنيا مش دايما عادل، قانون السماء دايما عادل. لكن هنا ربنا قال لا تشهد على قريبك شهادة زور. طبعا شهادة الزور حسب الشريعة، لما لسه هندرس بقية الكلام الإصحاح الجاي، اللي يثبت عليه شهادة الزور هو نفسه يموت. إذا كانت الشريعة اليهودية شديدة، يعني الكذب كان يموت. وده اللي خلينا نفهم ليه حنانيا وسفيرة وقعوا ساكتين ماتوا، لأنه لو هنمشي على نظام الشريعة اليهودية يستحقوا الموت الحقيقة، مش هما في الأصل كانوا يهود. واللي يشهد شهادة زور يعني اللي بيكذب، عشان كده بطرس الرسول قال لحنانيا انت مش بتكذب علي، انت بتكذب على الروح القدس. اول ما قال كده الرجل مات. ليه؟ لانه يستحق هذه العقوبة، وهو اساسا خلفية يهودية، فصار خوف في كل نفس. عاوزين نكره الكذب يا احبائي، احنا للأسف الكذب سهل، والكذب اصبح عند بعض الناس عادي. بينما الكذب يجعلك تابع للشيطان، لأن الكذاب هو الشيطان، كذاب وإيه وأبو الكذاب. فأول ما تكذب خلاص أنت ما ينفعش تقول أبانا الذي، أنت تقول أبويا الشيطان، ما ينفعش تقول أبويا ربنا، أنت بقيت بتتبعه أي كذب. والكذب لو تاخدوا بالكم دايما خطية تتلو خطية، يعني عادة الكذب قبل منه في خطية تانية، يا إما مثلا طمع فبيكذب عشان ياخد حاجة مش حقه، يا إما خايف فبيكذب، يا إما مثلا عامل عملة سودة فبيكذب بيغطي على عملته، يا إما عاوز يبان إن هو مهم قوي فبيكذب عشان يتجمل. يبقى واضح إن دايما الكذب خطية تيجي لاحقة لخطية أخرى، زي حنانيا برضه وسفيري، هما ما كانتش الكذبة أول خطية، هي كانت فيها حتة طمع على حتة رياء تظاهر وانتهت بكذب، فدي مجموعة خطايا. عشان كده احنا لما نعالج الكذب دايما نبص على ايه اصله، ايه ده بيكذب ليه؟ خوف، نعالج الخوف. طمع، لا نعالج الطمع. تجمل، رياء، نعالج الرياء، لان الكذب هيروح بعد كده. فالكذب اكتر عرض لمرض، لكن الكذب خطية وحشة. ليكن كلامكم ايه؟ نعم نعم، لا لا، وما زاد على ذلك من الشرير. نعم تبقى نعم، لا تحتمل اي شيء غير كده، لا تبقى لا، ما ينفعش تحتمل امر تاني. ده ما يلغيش يا احبائي انه من حقك ما تجاوبش على سؤال، او من حقك ما تقولش كل اللي في قلبك. خلي بالكم الحتة دي، يعني ايه من حقك انك انت تقول شيء وما تقولش شيء؟ لانه مش بالضرورة انك انت تكشف كل اسرارك للي قصادك، لانه ممكن ما يكونش من حقه يعرف. لكن ما تقولش عكس الحقيقة، ما تلفش وتدور، خليك صريح. المسيح لو المجد مرة سألوه سؤال مرضاش يجاوب، زنقهم قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ عشان لو قال بسلطان الله يعني انا ربنا يرجمه. قال لهم طب انا هسألكوا سؤال، هو يوحنا المعمدان جه من الناس ولا جه من ربنا؟ اتزنقهم لان حواليهم ناس كتيره واقفه سامعه. لو قالوا من الناس الناس تاكلهم، لان الناس عارفه ان يوحنا نبي. لو قالوا جه من ربنا هيقول لهم طب ما قبلتهوش ليه؟ لان دول كتبوا فريسيين كانوا ضد يوحنا. قالوا له ما نعرفش، قال لهم وانا مش هقول، مش قال لهم انا ما اعرفش، لا هو عارف، بس قال لهم وانا مش هجاوب، ورفض الإجابة. ليه؟ لأنه هو عارف أن هما بيسألوه عشان يجربوه، مش بيسألوه عشان يعرفه، فمن حقه ما يجاوبش. لما سئل المسيح متى تكون نهاية الأيام، هو عارف طبعا لكن لم يعلن، أعلن جزء من علامات المجيء لكن ما قالش بالظبط. لكن واضح من عرضه للأمور، قاعد يقول هيحصل مجاعات وأوبئة وزلازل وحروب، ودي كلها مبتدأ الأوجاع، وبعدها هينتشر الإنجيل، وبعدها يبقى فيه اضطهاد شديد على المسيحيين في العالم كله، وفي الآخر تسقط النجوم والشمس، وبعدين يجي المسيح السحاب. يبقى واضح أنه عارف كل حاجة وعارف الميعاد، لكن قال لهم أما الساعة، أما اليوم والساعة مش ليكم أن أنتم تعرفوها. يبقى هنا ده مش كذب، لكن هو أحيانا من حق الشخص ألا يجاهر بكل ما يعرف، دي حكمة أحيانا. ليه؟ ممكن تكون عارف أسرار ناس لو طلعتها تأذي الناس، وممكن تكون معلومة معينة لو طلعتها تتعب شخص. إذا لازم بالحكمة تختار إيه يتقال وإيه ما يتقالش. عشان كده الحكيم يقول للكلام وقت وللسكوت وقت، للكلام وقت وللسكوت وقت. لكن الكذب معناه أنك أنت بتقول حاجة عكس الحقيقة، تشهد بالزور، بتقول كلام زور، كلام غلط. لما مثلا يعقوب قال أنا عيسو، كذبة صريحة كلفته كتير قوي. لما أولاد يعقوب قالوا له شوف الجلبية دي تكون جلبية ابنك، وحش مفترس أكله، كذبة صريحة، لأن ما كانوا شافوا الوحش اللي افترسه، ألفوا القصة. فالأكاذيب دي كلها كانت بتكلف كتير قوي. لا تشهد على قريبك شهادة زور. ها هنا برضو أحبائي معلش خلينا أقول حاجة، الإدانة أيضا لها علاقة بالحتة دي. ليه؟ أحيانا أنت يتناقل الكلام عن سيرة شخص، فتسمع عن شخص أنه هو يعني مش أمين، تبقى أنت قاعد في قاعدة وتقول أيوة هو كذا، طب دي شهادة زور، هو كان سرقك عشان تقول كده؟ وليه تقول أساس؟ ما تستر عليه زي ما ربنا بيستر عليك. إذن الشهادة عن الناس عموما في غير موقعها قد تكون إدانة. مين طلب منك تتكلم عن شخص؟ ما تخليك في حالك أحيانا. عشان كده لما مسكوا الطوب للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل، هي ست غلطانة، لكن هي في قضية أخرى قدام المسيح، إن كل دول غلطانين، لأن هم كل دول ما كانوش شهود على عملتها، فبأي حق مسكين الحجارة؟ قال لهم طب اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر وقف لهم بقى، يعني إيه؟ طب وروني واحد فيكم يقدر يقول أنه بلا خطية. وهم عارفينه من قصص كتيرة أنه بيعرف الأسرار، فخافوا من الفضائح، فيقولوا ابتدأوا ينسحبوا بداية من الشيوخ في الزعل الفضائح، الكبار قبل الصغيرين، كل واحد رمى الحجر وجري لحسن ايه يضطر يطلع له الليستة كلها. إذن الإدانة عموما هي أحيانا تبقى فيها جانب من جوانب شهادة الزور، أنك تشهد على قريبك. البديل ايه؟ أستر على قريبك، حامي عن قريبك، اصلح حال قريبك، لكن تشهد عليه يبقى انت مش بتحبه، يبقى انت ما يهمكش خلاصه ولا يهمك مصلحته. لا تشتهي، اخر بقى وصية في الوصية العشر، احنا قلنا ليها تقسيمتين، ممكن الوصية دي تتفرد باثنين او واحد، لكن عموما جت كلمة لا تشتهي في اخر لستة الوصية العشر. ولا تشتهي بتدينا قوي جو العهد الجديد، لأن ربنا يسوع في العهد الجديد ركز على معاني الشهوة وحرب الشهوة، لأنه أساس كل الخطايا هي شهوات. لدرجة القديس يوحنا في تحليله للشر اللي في العالم قال كده فلسفة بسيطة، قال لأنه ما هو في العالم إلا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، كأنه حط كل أنواع الشرور تحت الثلاثة دول. وفعلا لو فكرت في أي خطية هتلاقيها يتندرج تحت شهوة عين تملك وطمع، يا شهوة جسد أكل وشرب وزنا، يتعظم معيشة كبرياء وكرامة ومراكز، هتلاقي كل الخطايا هتركب في واحدة من الثلاث شهوات دول. ولو فكرت أحبائي، المسيح له كل المجد كبكر الخليقة الجديدة، كآدم الثاني جرب بالثلاثة شهوات، كما أن آدم الأول جرب بالثلاثة شهوات. أديكم إذا أفسرها لكم، هو أول حاجة شدتها إيه؟ شهوة عين، شافت الثمرة شهية للنظر، وبعدين كالت أصبحت شهوة جسد، وقبلها الشيطان بيعرض عليها إيه؟ تصيران مثل الله العظمة، يبقى فيها شهوة عظمة وشهوة جسد وشهوة عين. لما جرب المسيح له المجد قال له كل، بقت شهوة جسد، قال له أعطيك هذه جميعها شهوة عين، قال له خلي الملائكة تشيلك والدنيا تبقى كلها عظمة كده، يبقى برضو كان بيحاربه بالعين والجسد والعظمة. طبعا آدم وقع، لكن المسيح له المجد كسب الجولة. طب احنا عندنا وعي بكده؟ لا تشتهي، لا تشتهي، وابتدى يفصلها، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، اهي بيت قريبك امتلاكات وامرأة قريبك فيها شهوة جسد، ولا عبده ولا امته ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك، لان عموما الشهوات بيجي معاها كمان الغيرة، الغيرة الوحش، ان الواحد يبص لحد فيغير فيشتهي اللي عنده، فيبقى عاوز ياخد حاجة زي اللي عاوز يقول ايه هو ما يستاهلهاش انا استاهل. فطبعا خطية الشهوة دي برضو خطية مركبة. نذكر ان داود النبي وقع في شهوة صعبة لانه اخذ امرأة قريبه، وعشان كده نسان النبي لما رحله قبلها على طول يتقال في العهد القديم سأل هذا الأمر في عيني الرب جدا. يعني الموضوع ده زعل ربنا قوي، مع ان داود كان ماشي كويس قبلها، لكن دي كانت خطيئة كبيرة. ونسان جه قال له كلام يوجع، قال له كان ناقصك ايه عشان تعمل كده؟ ايه اللي كان ناقصك؟ ولو كنت طالب حاجة كان ربنا اداها لك اضعاف، لكن تاخد مرات قريبك دي خطيئة ما تتعملش. وقال له عشان خليت اعداء الله يشمتون، الخطيئة دي هتدخل بيتك، وكان في عقاب شديد بالرغم من توبة داود. هنا لا تشتهي. طب واحد يقول طب احارب الشهوة ازاي؟ يقولوا الاباء لا تشتهي في العهد القديم كانت وصية لكن بلا نعمة، فما كانش حد قادر يتجنب الخطيئة دي، يعني الكل بيقع في شهواته. اما في العهد الجديد فقد صارت لنا النعمة معينة على الشهوة. يعني ايه؟ يعني مش ممكن تغلب شهواتك الا بنعمة الهية، شهوة البطن او شهوة العين او العظمة الكرامة، انت عاوز معونة الهية، وبالتالي هنا الروح القدس اللي فيك يعينك على شهواتك. عشان كده يقول القديس بولس ان كنتم بالروح تميتون شهوات الجسد فستحيون. يبقى الروح القدس يعطي نعمة، يديك معونة. لما تصلي تمتلئ بالروح تلاقي الشهوات وقعت زي الاصنام كده، لما تقرا الانجيل وتتملي بالروح القدس تلاقي الشهوات اتبخرت، لما تخدم وتحب الناس وتعيش في الفضيلة تلاقي ما عادتش الدنيا غالية عليك ولا فرقة معاك، اللي ياخد حاجة ياخدها، مش عاوز تمتلك شيء، ولا الجسديات فرقة ولا العظمة فرقة. يبقى الشهوات دي بتنهار بالنعمة، والنعمة بتيجي بايه؟ بالجهاد، من له يعطى ويزداد. فكل من يصارع مع شهواته، ودي غالبا كل الناس بأشكال مختلفة، لازم يطلب معونة، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. احنا نقدر نغلب اي شهوة واي غيرة مرة لما الواحد يجري على ربنا يقول له اعني اسندني شيل مني الشهوة دي. يقولوا الاباء حاجة اخيرة كمان، انه في العهد الجديد تستبدل شهوة بشهوة. يعني ايه؟ الحب الالهي يأخذ مكان الحب المادي. فتلاقي واحد بيحب ربنا فزي بولس كده يقول خسرت كل حاجة وانا احسبها نفاية. يعني ما عملتش مجهود يا بولس وانت بتسيب الملايين اللي وراك، الا ما عملتش مجهود خالص، ما تعبتش نفسيا ان يكون ابوك غني قوي وانت تعيش في الدنيا غلبان كده خالص، ما تعبتش. ليه؟ انا عندي شهوة تاني لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، انا مشغول به. انا عندي شهوة تاني، ليه اشتهي ان انطلق واكون مع المسيح؟ ليه شهوة ان الناس كلها تعرف ربنا؟ شهوة الصلاة، شهوة الخدمة، شهوة خلاص النفوس، شهوة الحياة الأبدية. هذه الشهوات تأتي فتأخذ مطرح الشهوات الجسدية. فتلاقي واحد لا يشتهي العظمة في الدنيا لكن يشتهي المكان في السماء. فلو عرضوا عليه كنوز الدنيا كلها، ماكسيموس ودوماديوس مثلا، هيبقوا ملوك خلاص عليهم الدور، يبقوا ملك الملك والتاني ورقه. إنما عندهم شهوة أخرى انهم يتمجدوا في السماء، سابوا ده كله راحوا على الصحراء. ربنا يعيننا على شهواتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. ناخد بس الآية الأخيرة دي، لا تشتهي بيت قريبك. يلا مع بعض، لا تشتهي بيت قريبك. كمان مرة، لا تشتهي بيت قريبك. تفضلوا نصلي.